بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 77 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام. تأذن لي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صلنا عند الحديث رقم 144 عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعل يتصدق من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. موضوع الشرح: موضوع الحديث الصلاة قبل الخطبة، أي صلاة العيد قبل الخطبة. المفردات: قوله شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال الصنعاني: حذف مفعوله أي الصلاة، وصرحت به رواية مسلم بلفظ شهدت الصلاة، والمراد بالشهود الحضور، والعيد عيد الفطر. قوله فبدأ من البداءة، وهو الابتداء في الشيء وتقديمه على غيره، متوكيا أي مستندا ومتحاملا على بلال أي معتمدا عليه. قوله وحث أي حرض، وترك مفعوله ليعم قاله الصنعاني. ثم مضى أي مشى حتى أتى النساء. قوله فوعظهن، الوعظ هو النصح والتذكير. فقامت امرأة، قال الصنعاني: يختلج في خاطري أن أسماء بنت يزيد بن السكن المعروفة بخطيبة النساء، لأنها روت أصل القصة في حديث آخر أخرجه الطبراني والبيهقي أنها قالت: فناديته وكنت جريئة، لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا الحديث. قوله تكثرن الشكاة أي شكاية، أصلها شكوت فقلبت واوها ألفا. قوله من حليهن، وما تتحلى به المرأة من الذهب أو الفضة أو غيرهما. قوله من أقراطهن جمع قرط، وهو ما يجعل في الأذن. وخواتمهن هي ما يجعل في الأصابع. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأنه قام للخطبة أي ودخل متوكن على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء أي من وسط النساء سفعاء الخدين، والسفع هو اللون المخالف للون الوجه. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فجعل يتصدق من حلويهن. في كل حديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: يؤخذ من الحديث المسألة الأولى، أن السنة في صلاة العيدين أن يبدأ فيها أي الإمام بالصلاة قبل الخطبتين. وقد تقدم بحث هذه المسألة فيما فيه الكفاية. المسألة الثانية أن صلاة العيدين وكذلك جميع الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكان سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك وإظهارا لشرفها. المسألة الثالثة: تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. مسألة الرابعة: إخباره صلى الله عليه وسلم أن النساء حطب جهنم أي أكثر أهل النار. المسألة الخامسة في قوله وقامت امرأة من سطة النساء، يحتمل أنه من الوسط المكاني أي وسط ذلك المكان، ويحتمل أن المراد بالوسط الخيار، ويحتمل أن المراد الوسط السن أي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا شابة ولا عجوزا. والمهم أن الوسط يحمل على معاني متعددة. المسألة السادسة في قوله سفع الخدين، والسفع هو لون فيه سواد، والأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي. استدل بهذه الفقرة من هذا الحديث من يرى على أنه لا يجب ستر الوجه، وعضدوا هذا أي هذا أخذوا هذا المبحث للحديث، وعضدوا هذا المأخذ للحديث الذي في الحج حين كان الفضل رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقد ذهب الجمهور أي من أهل العلم إلى أن ستر الوجه واجب أي للمرأة، مستدلين بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن أي من الإدناء وهو الاستستار وهو الإرخاء بتغطية الوجه بفضل الخمار. وبحديث عائشة رضي الله عنها في الحج وأنهن كن إذا قابلنا الركبان أي في الحج يسدن خمرهن على وجوههن، وهذا من أصرح الأدلة على أن وجه المرأة عورة وأنه يجب تغطية وجهها عن الأجانب، والذي يظهر لأن هذا هو القول الحق. وفي المسألة خلاف مذكور في كتب الحجاب فليراجع، المقصود بها كتب الفقه التي تحدثت عن الحجاب. المسألة السابعة قوله تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم، هذا إخبار عن مغيب وهو وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك. ولما سألت تلك المرأة عن السبب في كونهن أكثر حطب جهنم قال لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير، وجعل هذين السببين موجبين لدخول النار وكثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن، وهذا أمر ملموس في النساء، وكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بما يقضيه الله عز وجل، لذلك كان موجبا لسخط الله عز وجل. المسألة الثامنة قوله تكفرن العشير، المراد به الزوج، وليس يراد بالكفر الكفر المقابل للإسلام، ولكن المراد به كفر الجحود وكفر دون كفر أي كفر لا يخرج من الإسلام. المسألة التاسعة أن الصدقة تخفف وقع العذاب إن حصل وقد ترفعه، وأنها سبب في إرضاء الله عز وجل لأدلة كثيرة، كما روي في الحديث أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وحسن الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ضعيف. ثم قال الشيخ النجم رحمه الله المسألة العاشرة يؤخذ منه أن للمرأة أن تتصدق من حليها بما لا يضر الزوجة أو يخل بالعشرة لها. وقد عارض هذا حديث ورد فيه أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، ولكن ترك العمل بذلك الحديث وعمل بهذا لأن لكل عبد راشد التصرف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة. ملحوظة، قال الصنعاني في حاشية العمدة اختلف العلماء في جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، فقال الجمهور يجوز أي أن تتصرف، و ولا يتوقف على مقدار معين من ثلثه من ثلثنا وغيره. استدلوا بهذا الحديث قالوا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذنت أزواجهن أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. والشارح المحقق أشار إلى أنه لا دليل في الحديث على شيء من ذلك، ووجه ما قاله أن الذي في الحديث الأمر بمطلق الصدقة، والذي وقع به امتثال بإلقاء القرط والخاتم، ومعلوم أنه ليس مال المتصدقة كله. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت ولم يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثر، ولو كان الأمر يتوقف على التصدق بالثلث لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعدم الإخبار من الشارع دليل على عدم التقييد بالتثليث. قلت يعني يجوز للمرأة أن تتصدق بمالها قل أو كثر لأنها تملكه ولها من التصرف ولا تتصرف نعم لأنها تملكه ولها حق التصرف فيه بما ينفعها عند ربها. الحديث الذي بعده حديث رقم 145 عن أم عطية نسيبة الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى تخرج الحيض حتى نخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم أي بتكبير الرجال، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. الشرع موضوع الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد حتى تخرج الحيض حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. المعنى الإجمالي العواتق جمع عاتق، وهي الجارية حين تدرك أي تقارب البلوغ فيعتقها أهلها من الخدمة خارج المنزل. قال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ، وقال غيره هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قوله ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، وهو السهر يكون في ناحية البيت تجلس فيه البكر. قلت هذا كان يعمله الناس حين كانت البيوت مضيقة وليس لأهل البيت إلا بيت واحد، يجعلون على سرير البكر سترة حتى لا يشاهدها من حضرها إلى البيت. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى أن يكون على جانب فلا يكون مع المصليات. قوله الحيض جمع حيض، وهي التي تكون في وقت نوبة الحيض. قولها فيكبرن بتكبيرهن لأن الحيض يكبرن بتكبير المصلين ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم، والبركة هنا المراد بها زيادة الأجر فيه، والله تعالى أعلم. معنى الإجمالي تخبر أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، يأمرهن بالخروج لذلك على أن يعتزل الحيض المصلى. في كل حديث يؤخذ من الحديث مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، في ذلك خلاف بين أهل العلم هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل عليها، وأن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن أي المرأة من الفتنة فإن بقاءهن في بيوتهن أولى. فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث، وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد ورواية عن ابن عمر إلى منعهن، وقال به الثوري ومالك وأبو يوسف، واختلف فيه قول أبي حنيفة تارة بالسوء وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. وقال الشافعي أحب شهوة العجائز دون ذوات الهيئات، وأنا في الأعياد أشد استحبابا لخروجهن. وأجاب المانع عن الحديث باب المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان دون اليوم. وأنكر الصنعاني رحمه الله على من قال بأن المفسدة عليه مأمونة في ذلك الزمان، فقال هذا غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج المرأة إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة متعطرة، بل تخرج مبتذلة لورود النهي عن ذلك، انتهى نقلا عن حاشية الصنعاني في التصرف. قلت: أمن المفسدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كان أكثر، والاطمئنان إلى أهل ذلك الزمان كان أعظم. ولو نسبت المفاسد التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقع في زمننا لكانت تساوي نسبة ضئيلة جدا، فالذين اعترفوا بالزنا بعد أن فارقوه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، كذلك السرقة، وذلك في 10 سنين. ولو حسر ما يقع من المناكر في زماننا في شهر واحد لزاد على ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 10 سنوات كلها. فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة في ذلك الزمان هو القول الصحيح. فنقول إن ما حصل في ذلك الزمان كان قادرا، والنادر لا حكم له. وليس من العدل أن تعطي عائشة رضي الله عنها الثمن وتعتق ويكون الولاء لغيرها، وبالله التوفيق. الحديث ولن يؤخذ من هذا الحديث: كانت كاتبت أهلي مشروعية المكاتبة، قد أمر الله عز وجل بها في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقول كاتبت أهلي هذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، قال: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فعينني فقلت: إن أحب أهلك أن أعيرها لهم ويكون ولائك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءته من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة: نعم. إنما الوالي من أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري في صحيحه. ويؤخذ من هذا الحديث الذي ذكرنا آنفا مشروعية المكاتبة عندكم، ولا يؤخذ من قولها كاتبت أهلي مشروعية المكاتبة، وقد أمر الله عز وجل بها في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثانيا، كتابة مستحقة وليست بواجبة، وإلى ذلك ذهب الجمهور وحملوا الأمر على أنه أمر إرشاد لا أمر إيجاب. ثالثا، يؤخذ من الآية استحباب الموافقة على الكتابة تكون معلقة بما إذا علم عن العبد صلاحا وكسبا، وهذا هو القول الصحيح. رابعا، الكتابة منجمة غالبا أي مقسطة. خامسا، يؤخذ من قولها في كل عام أوقية أن التقسيط يجوز أن يكون بالأعوام وأن يكون بالأشهر. سادسا، أن العبد لا يكون حرا إلا إذا أكمل قيمة نفسه التي كاتب عليها سيده. سابعا، اختلف أهل العلم في جواز بيع المكاتب، وبعضهم أجاز وبعضهم منع، فإن كان البيع مقصودا للعتق كما في قصة بريرة فالأظهر الجواز، وإن كان البيع مقصودا به غير ذلك فالظاهر أنه مكروه، أما أن نقول إنه محرم فلا. والكراهة تنبني على أمرين: الأمر الأول أنه يعتبر تخلفا من سيده، وهذا التخلف مذموم. الأمر الثاني، قد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه في مكاتبته درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. إذا فنحن نقول إن الوفاء بهذا العقد بين السيد وعبده إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والعدول عنه يكون مكروها. ثامنا، يؤخذ من قولها فاعينيني جواز الاستعانة ممن حصل له بسبب جواز الاستعانة ممن حصل له سبب يوجب الاستعانة كهذا كما ورد هنا، وكذلك من أصابت ماله جائحة، وكذلك من تحمل ديونا. تاسعا، قول عائشة رضي الله عنها فإن أحب أهلك أن أعدها نعم، وفإن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. يؤخذ منه أن عائشة رضي الله عنها استعدت بدفع مال المكاتبة على شرط العتق. عاشرا، الصحيح أنها ابتاعت بريرة ولم تبتع الكتابة. الحادي عشر، امتناع أهل بريرة من الموافقة على بيعها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء يعد وضعا للشيء في غير محله واشتراطا لشرط باطل. الثاني عشر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تشتريها وأن تقبل هذا الشرط الذي اشترطوه. الثالث عشر، في قوله وإنما الوفاء لمن أعتق، إخبار أن ذلك الشرط لاغ لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل وشرعه. الرابع عشر، قد اعترض على هذه العبارة بأن فيها إشكالا واضحا لا يتلام مع مقام النبوة، وذلك أن أمره لعائشة رضي الله عنها
بأن تقبل ذلك الشرط مع أنه باطل، وربما يقال إن فيه شيئا من الخداع الذي يتنافى مع مقام النبوة. الخامس عشر، فأجيب عن أهلي بأجوبة غير منتهضة وأقول الصواب في نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أباح لها أن تقبل هذا الشرط نظرا لأنه شرط باطل ووجوده كعدمه، وثانيا أنه لو أظهر لهم ذلك أولا لمنعوا من العتق، والعتق مقصود الشرع مرغب فيه والحث عليه كثير، فلذلك أمر عائشة رضي الله عنها أن تقبل هذا الشرط مع أنه غير صحيح حتى يتم عتق بريرة. وأخيرا، يجب أن يعتقد كل مكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما هو حق، فلا يجوز أن يتطرق هذا الاحتمال إلى مقام النبوة أبدا. وثالثا، أن قبول عائشة رضي الله عنها لهذا الشرط ثم إظهار بطلانه من النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أشد وقعا، حتى يعرفه كل من سمع ذلك أن مثل هذا الشرط باطل. وبالله التوفيق. السادس عشر، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعد ذلك قام خطيبا وأعلن المكان أن مثل هذه الأمور ينبغي إعلانها ليترتب على ذلك معرفة الناس بالأحكام الشرعية، السابع عشر، يؤخذ من قولها حمد الله وأثنى عليه أن الخطوة لابد أن تبدأ حمد الله والثناء عليه. الثامن عشر، الثناء على الله هو مدحه بما له من المحامد والكمالات التي لا تنبغي إلا له. التاسع عشر، في قوله أما بعد، يؤخذ منه مشروعية هذه الكلمات ليفصل بها بين مقدمة الخطبة والمقصود الذي يريد أن يدخل فيه. العشرون، يؤخذ من قولهم ما بال رجال يشترطون شروطا أن يكون من أنكر أن من أنكر شيئا من المناكر ينبغي له أن يكن ولا يصرح، وهو أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ولا يقول كذا، ولا يقول ما بال فلان أو فلان أو آل فلان يفعلون كذا. الحادي والعشرون، يؤخذ من قوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ربما قيل أين هذا الشرط من كتاب الله، نقول إن الشرط في كتاب الله بإقامة العدل بين عباده، في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الثاني والعشرون، أن هذه القصة داخلة في العدل بإعطاء الحقوق لمستحقيها، ومن أعطى الورقة أي الفضة ودفع المال واعتق فهو المستحق للولاء، ولا يجوز أن يأخذه غيره ممن لم يفعل شيئا من ذلك. الثالث والعشرون، قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يؤخذ من هذا أن كل شرط لا يؤيده كتاب الله ودينه وشرعه فهو باطل وإن كان 100 شرط. الرابع والعشرون، يؤخذ من قوله وإن كان 100 شرط جواز مبالغة. الرابع والعشرون، يؤخذ من قوله وإن كان 100 شرط جواز المبالغة. الخامس والعشرون، يؤخذ من قوله قضاء الله حق شرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق أنه يجوز السجع الذي يظهر به الحق ويكون غير متكلف. السادس والعشرون، أنه يجوز مكاتبة الأمة المزوجة بمملوك مثلها. الثامن والعشرون أنها إذا اختارت نفسها خرجت من حكم الزوجية وانفسخ النكاح بينهما. الثامن والعشرون أنها إذا اختارت نفسها خرجت من حكم الزوجية وانفسخ النكاح بينهما. التاسع والعشرون أنها إذا اختارت زوجها ثم أرادت الفسخ لم تمكن منه. الثلاثون أنها يجب أن تخبر بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة قبل التخيير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 77 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح حديث عمدة الأحكام. تقدم لي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صلنا عند الحديث رقم 144 عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعل يتصدق من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. موضوع الشرح: موضوع الحديث الصلاة قبل الخطبة، أي صلاة العيد قبل الخطبة. المفردات: قوله شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، قال الصنعاني: حذف مفعوله أي الصلاة، وصرحت به رواية مسلم بلفظ شهدت الصلاة، والمراد بالشهود الحضور، والعيد عيد الفطر. قوله فبدأ من البداءة وهو الابتداء في الشيء وتقديمه على غيره، متوكيا أي مستندا ومتحاملا على بلال أي معتمدا عليه. قوله وحث أي حرض وترك مفعوله ليعم، قاله الصنعاني. ثم مضى أي مشى حتى أتى النساء. قوله فوعظهن، الوعظ هو النصح والتذكير. فقامت امرأة، قال الصنعاني: يختلج في خاطري أن أسماء بنت يزيد بن السكن المعروفة بخطيبة النساء، لأنها روت أصل القصة في حديث آخر أخرجه الطبراني والبيهقي أنها قالت: فناديته وكنت جريئة، لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا الحديث. قوله تكثرن الشكاه أي الشكاية، أصلها شكوت فقلبت واوها ألفا. قوله من حليهن، وما تتحلى به المرأة من الذهب أو الفضة أو غيرهما. قوله من أقراطهن جمع قرط، وهو ما يجعل في الأذن. وخواتمهن هي ما يجعل في الأصابع. المعنى الإجمالي: يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأنه قام للخطبة أي ودخل متوكن على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سقة النساء أي من وسط النساء سفعاء الخدين، والسفع هو اللون المخالف للون الوجه. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. فجعل يتصدق من حليهن. في كل حديث أي ما يستفاد من هذا الحديث: يؤخذ من الحديث المسألة الأولى أن السنة في صلاة العيدين أن يبدأ فيها أي الإمام بالصلاة قبل الخطبتين. وقد تقدم بحث هذه المسألة فيما فيه الكفاية. المسألة الثانية أن صلاة العيدين وكذلك جميع الصلوات النوافل التي تشرع فيها الجماعة لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أما عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فمتفق عليه، وكان سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك وإظهارا لشرفها. المسألة الثالثة تخصيص النساء بالموعظة دون الرجال إذا أمنت الفتنة. المسألة الرابعة إخبار صلى الله عليه وسلم أن النساء حطب جهنم أي أكثر أهل النار. المسألة الخامسة في قوله: وقامت امرأة من سطة النساء، يحتمل أنه من الوسط المكاني أي وسط ذلك المكان، ويحتمل أن المراد بالوسط الخيار، ويحتمل أن المراد الوسط السن أي ليست كبيرة ولا صغيرة ولا شابة ولا عجوزا. والمهم أن الوسط يحمل على معاني متعددة. المسألة السادسة في قوله: سفع الخدين، والسفع هو لون فيه سواد، والأسفع والسفعاء من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي. فاستدل بهذه الفقرة من هذا الحديث من يرى على أنه لا يجب ستر الوجه، وعضدوا هذا أي هذا أخذوا هذا المبحث للحديث، وعضدوا هذا الماخذ للحديث الذي في الحج حين كان الفضل رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقد ذهب الجمهور أي من أهل العلم إلى أن ستر الوجه واجب أي للمرأة، مستدلين بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن أي من الإدناء وهو الاستستار وهو الإرخاء بتغطية الوجه بفضل الخمار. وبحديث عائشة رضي الله عنها في الحج وأنهن كنا إذا قابلنا الركبان أي في الحج يسدن خمرهن على وجوههن، وهذا من أصرح الأدلة على أن وجه المرأة عورة وأنه يجب تغطية وجهها عن الأجانب. والذي يظهر لأن هذا هو القول الحق، وفي المسألة خلاف مذكور في كتب الحجاب فليراجع، المقصود بها كتب الفقه التي تحدثت عن الحجاب. المسألة السابعة قوله: تصدقن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. هذا إخبار عن مغيب وهو وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك. ولما سألت تلك المرأة عن السبب في كونهن أكثر حطب جهنم قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. وجعل هذين السببين موجبان لدخول النار وكثرة التشكي لأحوالهن وما يعانين في بيوتهن، وهذا أمر ملموس في النساء، وكونهن يشتكين حالهن يكون في هذه الشكوى تسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بما يقضيه الله عز وجل، لذلك كان موجبا لسخط الله عز وجل. المسألة الثامنة قوله: تكفرن العشير، المراد به الزوج، وليس يراد بالكفر الكفر المقابل للإسلام، ولكن المراد به كفر الجحود وكفر دون كفر أي كفر لا يخرج من الإسلام. المسألة التاسعة أن الصدقة تخفف وقع العذاب إن حصل وقد ترفعه، وأنها سبب في إرضاء الله عز وجل لأدلة كثيرة، كما روي في الحديث أن الصدقة تطفي غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفي غضب الرب. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وهو حديث ضعيف. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: المسألة العاشرة يؤخذ منه أن المرأة أن تتصدق من حليها بما لا يضر الزوجة أو يخل بالعشرة لها. وقد عارض هذا حديث ورد فيه أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، ولكن ترك العمل بذلك الحديث وعمل بهذا لأن لكل عبد راشد التصرف في ماله سواء كان رجلا أو امرأة. ملحوظة: قال السنعاني في حاشية العمدة: اختلف العلماء في جواز تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، فقال الجمهور يجوز أي أن تتصرف ولا يتوقف على مقدار معين من ثلثه من ثلثنا وغيره. استدلوا بهذا الحديث قالوا: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل استأذنت أزواجهن أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. والشارح المحقق أشار إلى أنه لا دليل في الحديث على شيء من ذلك، ووجه ما قاله أن الذي في الحديث الأمر بمطلق الصدقة، والذي وقع به امتثال بإلقاء القرط والخاتم، ومعلوم أنه ليس مال المتصدقة كله. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت: ولم يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثر، ولو كان الأمر يتوقف على التصدق بالثلث لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعدم الإخبار من الشارع دليل على عدم التقييد بالتثليث. قلت: يعني يجوز للمرأة تتصدق بمالها قل أو كثر لأنها تملكه ولها من التصرف ولا تتصرف نعم لأنها تملكه ولها حق التصرف فيه بما ينفعها عند ربها. الحديث الذي بعده حديث رقم 145 عن أم عطية نسيبة الأنصاري رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى نخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم أي بتكبير الرجال، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. الشر موضوع الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. المعنى الإجمالي: العواتق جمع عاتق، وهي الجارية حين تدرك أي تقارب البلوغ، فيعتقها أهلها من الخدمة خارج المنزل. قال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. وقال غيره: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قوله ذوات الخدور أي صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر، وهو السهر يكون في ناحية البيت تجلس فيه البكر. قلت: هذا كان يعمله الناس حين كانت البيوت مضيقة وليس لأهل البيت إلا بيت واحد، يجعلون على سرير البكر سترة حتى لا يشاهدها من حضرها إلى البيت. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى أن يكن على جانب فلا يكن مع المصليات. قوله الحيض جمع حيض، وهي التي تكون في وقت نوبة الحيض. قولها فيكبرن بتكبيرهن، لأن الحيض يكبرن بتكبير المصلين ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم، والبركة هنا المراد بها زيادة الأجر فيه، والله تعالى أعلم. معنى الإجمالي: تخبر أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، يأمرهن بالخروج لذلك
على أن يعتزل الحيض المصلى. في كل حديث يؤخذ من الحديث مشروعية إخراج النساء لصلاة العيد، في ذلك خلاف بين أهل العلم، هل هذه السنة ينبغي استمرارها والعمل عليها، أم أن ذلك يكون متوقفا على أمن الفتنة، ومتى لم تؤمن أي المرأة من الفتنة فإن بقاءهن في بيوتهن أولى. فذهب جماعة إلى أن الخروج حق عليهن، وممن ذهب إلى ذلك أم عطية راوية الحديث، وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد، ورواية عن ابن عمر إلى منعهن، وقال به الثوري ومالك وأبو يوسف، واختلف فيه قول أبي حنيفة تارة بالسوء وتارة بالمنع، وقيد المنع مالك وأبو يوسف بالشابة دون غيرها. وقال الشافعي أحب شهوة العجائز دون ذوات الهيئات، وأنا في الأعياد أشد استحبابا لخروجهن. وأجاب المانع عن الحديث باب المفسدة كانت مامونة في ذلك الزمان دون اليوم. وأنكر صنعاني رحمه الله على من قال بأن المفسدة عليه مأمونة في ذلك الزمان، فقال هذا غير صحيح، إذ كل زمان فيه صالحون وغيرهم، وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما. نعم، لا تخرج المرأة إلى الصلاة في ثياب زينة ولا متطيبة متعطرة، بل تخرج مبتذلة لورود النهي عن ذلك، انتهى نقلا عن حاشية الصنعاني في التصرف. قلت: أمن المفسدة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كان أكثر، والاطمئنان إلى أهل ذلك الزمان كان أعظم. ولو نسبت المفاسد التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقع في زمننا لكانت تساوي نسبة ضئيلة جدا، فالذين اعترفوا بالزنا بعد أن فارقوه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، وكذلك السرقة، وذلك في 10 سنين. ولو حسر ما يقع من المناكر في زماننا في شهر واحد لزاد على ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 10 سنوات كلها. فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة في ذلك الزمان هو القول الصحيح. فنقول إن ما حصل في ذلك الزمان كان قادرا، والنادر لا حكم كان نادرا والنادر لا حكم له. وليس من العدل أن تعطي عائشة رضي الله عنها الثمن وتعتق ويكون الولاء لغيرها، وبالله التوفيق. الحديث ولن يؤخذ من هذا الحديث: كانت كاتبت أهلي مشروعية المكاتبة، قد أمر الله عز وجل بها في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقول كاتبت أهلي هذا مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري، قال: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فعينني فقلت: إن أحب أهلك أن أعيرها لهم، ويكون ولائك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءته من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة نعم إنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. رواه البخاري في صحيحه. ويؤخذ من هذا الحديث الذي ذكرنا آنفا مشروعية المكاتبة عندكم، أولا يؤخذ من قولها كاتبت أهلي مشروعية المكاتبة، وقد أمر الله عز وجل بها في قوله والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثانيا كتابة مستحقة وليست بواجبة، وإلى ذلك ذهب الجمهور وحملوا الأمر على أنه أمر إرشاد لا أمر إيجاب. ثالثا يؤخذ من الآية استحباب الموافقة على الكتابة تكون معلقة بما إذا علم عن العبد صلاحا وكسبا، وهذا هو القول الصحيح. رابعا الكتابة منجمة غالبا أي مقسطة. خامسا يؤخذ من قولها في كل عام أوقية أن التقسيط يجوز أن يكون بالأعوام وأن يكون بالأشهر. سادسا أن العبد لا يكون حرا إلا إذا أكمل قيمة نفسه التي كاتب عليها سيده. سابعا اختلف أهل العلم في جواز بيع المكاتب، فبعضهم أجاز وبعضهم منع، فإن كان البيع مقصودا للعتق كما في قصة بريرة فالأظهر الجواز، وإن كان البيع مقصودا به غير ذلك فالظاهر أنه مكروه، أما أن نقول إنه محرم فلا. والكراهة تنبني على أمرين، الأمر الأول أنه يعتبر تخلفا من سيده وهذا التخلف مذموم. الأمر الثاني قد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه في مكاتبته درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. إذا فنحن نقول إن الوفاء بهذا العقد بين السيد وعبده إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والعدول عنه يكون مكروها. ثامنا يؤخذ من قولها فعينيني جواز الاستعانة ممن حصل له بسبب جواز الاستعانة ممن حصل له سبب يوجب الاستعانة كهذا كما ورد هنا، وكذلك من أصابت ماله جائحة، وكذلك من تحمل ديونا. تاسعا قول عائشة رضي الله عنها فإن أحب أهلك أن أعدها نعم وفإن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. يؤخذ منه أن عائشة رضي الله عنها استعدت بدفع مال المكاتبة على شرط العتق. عاشرا الصحيح أنها ابتاعت بريرة ولم تبتع الكتابة. الحادي عشر امتناع أهل بريرة من الموافقة على بيعها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء يعد وضعا للشيء في غير محله واشتراطا لشرط باطل. الثاني عشر في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تشتريها وأن تقبل هذا الشرط الذي اشترطوه. الثالث عشر في قوله وإنما الوفاء لمن أعتق، إخبار أن ذلك الشرط لاغ لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل وشرعه. الرابع عشر قد اعترض على هذه العبارة بأن فيها إشكالا واضحا لا يتلام مع مقام النبوة، وذلك أن أمره لعائشة رضي الله عنها بأن تقبل ذلك الشرط مع أنه باطل، وربما يقال إن فيه شيئا من الخداع الذي يتنافى مع مقام النبوة. الخامس عشر فوجيب عن أهلي بأجوبة غير منتهضة، وأقول والصواب في نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أباح لها أن تقبل هذا الشرط نظرا لأنه شرط باطل ووجوده كعدمه، وثانيا أنه لو أظهر لهم ذلك أولا لمنعوا من العتق، والعتق مقصود الشرع مرغب فيه والحث عليه كثير، فلذلك أمر عائشة رضي الله عنها أن تقبل هذا الشرط مع أنه غير صحيح حتى يتم عتق بريرة. وأخيرا يجب أن يعتقد كل مكلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا ما هو حق، فلا يجوز أن يتطرق هذا الاحتمال إلى مقام النبوة أبدا. وثالثا أن قبول عائشة رضي الله عنها لهذا الشرط ثم إظهار بطلانه من النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أشد وقعا، حتى يعرفه كل من سمع ذلك أن مثل هذا الشرط باطل. وبالله التوفيق. السادس عشر يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعد ذلك قام خطيبا وأعلن المكان أن مثل هذه الأمور ينبغي إعلانها ليترتب على ذلك معرفة الناس بالأحكام الشرعية السابع عشر يؤخذ من قولها حمد الله وأثنى عليه أن الخطوة لابد أن تبدأ حمد الله والثناء عليه. الثامن عشر الثناء على الله هو مدحه بما له من المحامد والكمالات التي لا تنبغي إلا له. التاسع عشر في قوله أما بعد يؤخذ منه مشروعية هذه الكلمات ليفصل بها بين مقدمة الخطبة والمقصود الذي يريد أن يدخل فيه. العشرون يؤخذ من قولهم ما بال رجال يشترطون شروطا أن يكون من أنكر شيئا من المناكر ينبغي له أن يكني ولا يصرح، وهو أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ولا يقول كذا، ولا يقول ما بال فلان أو فلان أو آل فلان يفعلون كذا. الحادي والعشرون يؤخذ من قوله يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ربما قيل أين هذا الشرط من كتاب الله، نقول إن الشرط في كتاب الله بإقامة العدل بين عباده في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الثاني والعشرون أن هذه القصة داخلة في العدل بإعطاء الحقوق لمستحقيها، ومن أعطى الورقة أي الفضة ودفع المال واعتق فهو المستحق للولاء، ولا يجوز أن يأخذه غيره ممن لم يفعل شيئا من ذلك. الثالث والعشرون قوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يؤخذ من هذا أن كل شرط لا يؤيده كتاب الله ودينه وشرعه فهو باطل وإن كان 100 شرط. 24 يؤخذ من قوله وإن كان 100 شرط جواز مبالغة. 24 يؤخذ من قوله وإن كان 100 شرط جواز المبالغة. 25 يؤخذ من قوله قضاء الله حق شرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق أنه يجوز السجع الذي يظهر به الحق ويكون غير متكلف. 26 أنه يجوز مكاتبة الأمة المزوجة بمملوك مثلها. 28 أنها إذا اختارت نفسها خرجت من حكم الزوجية وانفسخ الحجاج وانفسخ النكاح بينهما. 28 أنها إذا اختارت نفسها خرجت من حكم الزوجية وانفسخ النكاح بينهما. 29 أنها إذا اختارت زوجها ثم أرادت الفسخ لم تمكن منه. 33 أنها يجب أن تخبر بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة قبل التخيير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.